يصلي أحدكم نشاط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمصطلح التشديد غير مطلوب وغير دقيق هنا. لو قال تحري تحري نعم، أما الإنسان يتعمد الشدة ويتعمد المشقة هذا ليس مسلكا شرعيا، إنما تأتي المشقة في طريق العبادة. إذا جاءت المشقة في طريق العبادة نعم يثاب عليها وما تعمدها المكلف، وما تعمدها المكلف. ومن هنا تلاحظون فعلا أن الأمر دقيق، الأمر دقيق، وقد يكون منزلقا للوسواس ومنزلقا للشك ومنزلقا للتشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتاب: فتلك بقيته في الصوامع الذين يشددون على أنفسهم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. فإذا المسلك الشرعي لا شك في الورع والبعد عن المشتبهات والحرص على أن يكون العبد عمله كله لله حركة وسكنة أو حركة وسكنة، لكن ليس مسلك التشديد هو الذي يخدم في هذه القضية، إنما مسلك التحري الشرع. ولهذا لو عبر هنا: فكلما كان الإنسان أشد تحريا لا أشد تشديدا، لأن بعض التشديد لا يكون هو المطلوب بإطلاق، والموازين أيضا فيه تختلف جدا، وكذلك أيضا يعني كما قلنا من الناحية النظرية قد يتصور، لكن من الناحية التطبيقية من الصعوبة يعني ضبط الموازين فيه. فمثلا قد يكون بعض الناس يفتح عليه في الصيام فيصوم يوما ويفطر يوما، كما هو صيام داود، وهو أحب الصيام إلى الله كما أخبر، أو أحب العمل إلى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يفتح عليه في الصلاة فيصلي ولو صام لضعف عن الصلاة، وبعض الناس قد يفتح عليه في العلم، في طلب العلم وتعليمه تعلما وتعليما، وبعض الناس يفتح عليه في قراءة القرآن، وبعض الناس يفتح عليه في وجوه الخير، يسعى على الأرملة والمسكين وذوي الحاجات وذوي العاهات والمرضى أصحاب الزمنون اللي عندهم يعني عاهات مستديمة. إذن هذه أنواع قد يكون بعض الناس حينما ترى هذا صائما وهذا غير صائم تمتدح هذا الصائم، بينما قد تنتقص هذا الذي يصلي. وبعض الناس مثلا لا يصوم لأنه يكثر من الطواف، والطواف الصيام قد يقعد عن الطواف، والصيام فيه نوع من ما فتح على بعض الناس فيه. فإذا نوافل العبادات مثلا وسلوك مسالك الخير واسعة جدا، فالموازين فيها لا ينبغي أنك حينما ترى فلانا يصوم وهو من أهل العلم والدعوة وفلان لا يصوم وهو من أهل العلم والدعوة أن تبادر لتصنف أن هذا أفضل من هذا. لا شك أن هذا على خير كثير، هذا الذي يصوم على خير كثير، لكن ذلك الذي لم يصوم قد يكون مفتوح عليه في أمور لا تعلمها، إما منها كما قلنا وبخاصة السعي على الأرحام وصلة الأرحام والأمر معروف والنهي عن المنكر ومجابهة المخطئين والعصاة والفسقة، أمور كثيرة تؤثر في باب الأعمال الصالحات وفي باب الأنواع الأعمال التي يأخذ بها العبد نفسه. فمن هنا أقول بإطلاق بأن القول كلما كان الإنسان أشد تشديدا لا أشد تحريا، وكل ميسر لما خلق له. بعض الناس فعلا قد يقوم من الليل ساعات أكثر من غيره، وبعض الناس لا، لأنه في النهار يقدم أعمال من النوافل ومن أعمال القربات كجهاد، كما قلنا سعي على محتاجين يتفقد ناس كثير، أو أعمال في النهار تتعلق بها منافع المسلمين، العبادة النافلة الخاصة تختلف عن العبادة التي نفعها عام، وكلما كان التعدي النفع متعديا أكثر مع الإخلاص لله أعظم أجرا من التعبد الخاص من صيام أو صلاة أو نحو ذلك. إذن علينا أن نفقه هذا، وبخاصة في أوساط طلبة العلم والدعاء، لأن مع الأسف أن بعض الشباب أو بعض الدعاء مثلا قد يرون نوعا من مظاهر الصلاة على بعض الناس، وبخاصة من نوافل العبادات، وقد لا يرونها عند آخرين، فيذهبون إلى أن يقع في نفوسهم وفي خلدهم اتهام لبعض الصالحين وهم على صلاح لا ينبغي. لا شك أن هذا يمتدح بما ظهر في من خير، وهو على خير كثير، لكن لا ينبغي أن تبادل أن تنتقص الآخرين، لأنه لا يوجد عندهم ما تراه عند الآخرين، وهذا جانب مهم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس متعددة مواهبه ومتنوعة ومختلفة، بل قد توجد عند هذه يوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا. بل لعلكم تعرفون أن بعض الناس قد يبادر إلى الصف الأول ومع هذا مبتلى بالغيبة حقيقة، وبعض الناس قد يكون سيء في سلوكه الخلقي لكن يده عفيفة حقيقة، هذا موجود وتعرفون هذا، قد يكون في سوء ولا شك أن نسعى في إصلاحه، لكن أيضا تجد يده عفيفة. بعض الناس قد يكون فعلا السلوكيات الأخلاقية نزيها لكنه يده غير نزيها، وهكذا. وبعض الناس قد يكون فاسق في نفسه لكن عنده غيرة شديدة على محارمه ولا يقبل الخطأ في أهله، بينما هو نفسه واقع. إذن هذه أمور لا شك أن الخطأ خطأ، لكن أيضا تنوع الناس في المواقف يجعلنا أكثر توازنا، لكن الخطأ لابد أن هو خطأ خطأ. لكن أيضا حينما نكون نفهم طبائع الناس ونفهم ما وضع الله عز وجل فيه من أمثال هذه الأمور، نكون أكثر اعتدالا في الحكم على الناس، وأكثر وأرجى في الصواب في معالجات الناس، وألا نغلط أو نزل في الحكم على أناس دون آخرين. ومن هنا طبعا هذه كلمة استطرادية قد تكون خارجة إلى حد ما، لكنها تعيننا على ضبط هذا الباب. فكلما كان الإنسان أشد تحريا أولى من تشديدا، كان أسرع جوازا على الصراط، ولا شك أنه كلما استقام العبد وصلح حاله وابتعد عن المشتبهات واجتهد في الإخلاص لله، كان أرجى أن يكون أسرع جوازا على الصراط. وخف ظهرا يعني حملا، خف ظهرا حملا يوم القيامة. وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، في الورع في الأعمال الصالحة، في الورع وفي الأعمال الصالحة، حتى الأعمال الصالحة تتفاوت، بل حتى العمل الصالح نفسه، اثنان يصليان في صف واحد وخلف إمام واحد، هذا قد حضر قلبه وذلك لم يحضر قلبه، وكلهم حضر في ساعة واحدة، وكلهم قد بكر وكلهم قد بادر وكلهم قد تنافس في الصف الأول وصار خلف الإمام ودنا من الإمام، لكن بينهما بين السماء والأرض، هذا حاضر قلبه وهذا مخلص وهذا قد يكون ذاهل إلى آخره. إذن التفاوت في الدرجات كثير، بل هذا قد يكون في الصف الأول لكنه ذاهل، وهذا في الصف الأخير لكنه حاضر القلب، فتختلف. وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام، فإن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. لا شك أن أخذ الاحتياط طيب، لكن كما قلنا احتياط لا يورد أو لا يوقع في باب الوسوسة والشك. وأما عبارة وإن شئت فترخص عبارة أيضا تحتاج إلى تحرير، إذا كان مقصود ترخص معنى تهاون صحيح التهاون، أما الترخص لا. إذا كان الترخص ترخصا شرعيا فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، فالترخص الذي في بابه هذا معلوم أنه مطلوب. كمن سافر فالأفضل في حقه أن يصلي ركعتين ما يصلي أربع، هذا ترخص، فالترخص في هذا أفضل من الإتمام. إذن عبارة تحتاج إلى تحرير. لا شك أن الشيخ لا يريد هذا، الشيخ لا يريد هذا، إنما مقصود أن حينما يقرأ مثلا الإنسان أو الذي لا يعرف المصطلحات الشرعية قد تشتبه عليه هذه العبارة، وإلا المعلوم أن الشيخ لا يريد الترخص اللي هو رخصة شرعية، إنما مقصوده التهاون، يعني الترخص المقابل الاحتياط. فالاحتياط في جانب الخوف والحزم، والترخص في جانب التهاون والتسيب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات. هذا الترخص الذي يريد الشيخ. وإن شئت فترخص فلنفسك تحتاط وعليها تترخص، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز أن أؤجر بيتي في مكة على مشرك؟ بمعنى هل يجوز التعامل مع المشركين؟ هذه عبارة شديدة الحقيقة، القطع بأن فلان المشرك إلا إذا علمت عنه فعلا أنه مشرك يرتكب شركا تقطع قطع أنه شرك، أما مجرد يعني بعض أمور هذا يحتاج إلى تحرير، لكن لعل صاحبه يقابلني حتى أرى ما مراده بهذا المصطلح. ولا شك أنه وإن كان أيضا حتى التأجير طبعا على الكفار مثلا يجوز طبعا في 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 طبعا مكة لا يدخلها كفار، لكن المراد قد يكون مشتبه عند السائل، لكن التأجير على الكافر مثلا في غير مكة لا معنى عمل، لكن يقدم المسلم، وإلا التأجير على الكفار والتأجير على في مواطن أخرى معلوم أنه جائز، لكن يقدم على المسلم يقدم على الكافر إذا تعارضت حاجاتهما. وكذلك أيضا إذا حتى ولو كان المسلم يدفع أقل فينبغي أنك ترفق بالمسلم وتحاول أن تسد حاجته، وإلا التأجير على الكافر ما دام أنه دخل مثلا البلاد بطريق مشروع عهد أو ذمة أو مستأمن أو نحو ذلك فإنه لا شك أنه يجوز تأجيره. أما الورع مثلا عن مكاسبه عن طرق كسبه هذا شيء آخر، ولا شك أن الكفار قد يتعاملون بمعاملة محرمة، بل الكفر يكفي، الكفر وصفه يكفي فيهم، لكن ومع هذا التعامل معهم في ضوابط الشرع معلوم أنها لها ضوابطها وهي مأذون بها إذا انضبطت بهذه الضوابط. هل يجوز للمسلم أن يرقي بغير اسم الله كحروف غير مفهومة وغيرها؟ هذا لا يجوز، الطلاسم والتي رقى غير مشروعة من القرآن أو من المأثور من قوله صلى الله عليه وسلم ومما هو في معنى المأثور من اللجوء إلى الله عز وجل والاستعادة به والتعلق به سبحانه، هذا هو الجائز. أما ما عداه من طلاسم وشعوذات وخطوط ونحو ذلك هذا لا يجوز. سيقول على درس الأمس قال رحمه الله في أحد وجوه الجمع أو يحمد الأجر هنا يعني الأجر على كتاب الله في درس الأمس أو يحمد الأجر هنا على عمومه فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه فكيف يجوز في التلاوة المطلقة ويمنع في التعليم مع أن الحاجة إلى التعليم. يقول في أحد وجوه الجمع أو يحمد الأجر هنا على عمومه إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أو يحمل الأجر هنا على عمومه بمعنى بما يشمل أجر الآخرة وأجر الدنيا أجر الآخرة وأجر الدنيا فيشمل الأجر كذلك على الرقية والتلاوة والتعليم. حينما يرقي الراقي بالقرآن هو يقوم بعدة أعمال، يقوم بالرقية وهي النفث، والتلاوة هي قراءة هذه الآيات من القرآن كالمعوذات مثلا أو آيات الكرسي أو نحو ذلك، أو إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، فهذه تلاوة. ففيها عملان، الرقية من النفث وقصد الرقية، والتلاوة وهي إجراء القرآن على اللسان. إذن رقية وتلاوة والتعليم، طبعا التعليم غير داخل في قضية الرقية، إنما يمكن أن يجعل أن يقصد بالقرآن التعليم على معنى أن تعلم الأولاد، تعلم الجاهل، تعلم إلى آخره. ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة، يعني الأحاديث المتقدمة التي فيها النهي عن أخذ الأجر على كتاب الله، لأن تعرفون الشيخ أورد مجموعة من الأحاديث، أحاديث النهي وأحاديث الإباحة أو الجواز. فالرقية والتلاوة هي الجواز، لأن القصة التي قصة اللدير كانت رقية، والنهي يكون عن التعليم إذا قصد بالتلاوات التعليم، لأن المفروض التعليم ما دام الناس بحاجة فإذا يجب تعليمهم مجانا فيجوز مع ذا. فالسأل يقول فكيف يجوز في التلاوة المطلقة ويمنع في التعليم مع أن الحاجة إلى التعليم داعية؟ هنا شك أن الإشكال وارد، الإشكال الذي يثيره السائل وارد، لكن مقصوده أن التعليم نظرا لحاجة الناس إليه يجب أن يبذل لهم مجانا، بينما التلاوة ليس الناس بحاجة إليها، فما دام ليسوا بحاجة إليها لا مانع أن يؤخذ عليها أجر، هذا مقصوده. لكن صعب، لأن الآية بل أخذ أجر على التلاوة يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أمر شديد. لكن مقصوده أن التعليم ما دام أن الناس بحاجة للتعليم وأصبح في حقي مثل أنا جاهل وأصبح التعليم التعلم علي فرض عين، إذن يجب عليك أن تبذله لمجانا، هذا المقصود. فما دام أني بحاجة إذن لابد أن تبذله لمجانا، بخلاف التلاوة أن لست بحاجة إليها فلو أخذت أجرا، هذا مقصوده وهذا هو محل المراد هنا. لكن الذي أثاره السائل وارد. هذا على موضوع الذي تكلم سئل على الاعتكاف وعلى أنه في المسجد الحرام إلى آخره، وأنا شرت إلى كلام، والشيخ جزاه الله خير هنا له وجهة نظر، لكن كما قلنا المقصود هو في على كل حال أنا ولا الأخوة من حين عرفت نفسي في المسجد الحرام يعني من أكثر من 25 سنة، وكان أنه ممنوعا كما تعلمون وكل من يعرف هذا، وكنت يعني أجلس في المسجد وخاصة في أيام الطلب في المراحل الأولى من التعليم وفي الكلية وفي غيرها، غالبا كنت أذاكر في المسجد الحرام، وكنت يعني قد أتأخر إلى ساعات متأخرة من الليل، وكان الموقظون الذي يقضي النائمين ويمنعونهم كان موجود، فكما قلنا مقصودهم حينما عملوا وإن كان قد يعني يزيد في بعض الأحيان يعني ينشط المكلفون وأحيانا يضعفون لا شك يعني، لكن كان موجود وهذا معروف لدى الجميع على كل حال، لكن المقصود منه أمور كثيرة، لأن سلبيات النوم أكثر من إيجابياته كما هو معلوم، سواء فيما يتعلق بل حتى تصل إلى ملاحظات كثيرة فيما يتعلق بالنوم وخاصة التكشف وتعرضهم أحيانا إما مع الأسف ضعاف النفوس كما قلنا قد يتعرضون لسرقة أو لنهب أو نحو ذلك كما هو معروف، وخاصة أيضا في النساء كذلك نوع من التكشف وغيره، فهذا كان يعني مسلك متقدم جدا كما قلت أكثر من 25 سنة وأنا أذكر الموضوع وهو موجود، لكنه قد ينشط المكلفون وقد يضعفون، فكل هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع. على كل حال جزاك الله خيرا على ملاحظتك. وهذا أيضا سؤال متعلق بدرس الأمس، أن الطائفة الثانية من الأحاديث لا يدل على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لأنها من باب الطب، والطبيب يجوز له أخذ أجره على شرط البراء، هكذا اعترض البعض. على كل حال ما أدري يعني على هذا التوجيه، وعلى كل حال إذا كان على شرط البر يكون نوع من الجعالة، إذا كان اشتراط البر على فيكون نوع من الجعالة، لأن لو كان أجرة على شرط البر أخشى أنها لا تصح، يعني لابد أن في الإجراء أن تكون على منفعة معلومة، على منفعة معلومة، لكن إذا كانت جعالة الجعالة يتساهل فيها ما لا يتساهل في الأجرة. ما حكم الشرع في رجل صاحبني مدة وجيزة ثم أخذ زوجتي من مكة إلى جدة وأرسلها إلى السفارة عندما كنت في عملي، مما تسبب ذهب إلى السفارة إلى عقوبتي لها وإحداث مشاكل عائلية، توصلت الآن مشاكل عائلية كبيرة، وعرفت الآن أنه الذي أرسلها إلى السفارة، فبما يكون العقوبة الشرعية؟ على كل حال هذه فعلا يبدو أنها قضية خاصة بينك وبين صديقك، ولا أدري ما الذي ترتب على الذهاب إلى السفارة إلى آخره، لكن يعني إما أنك تقابله مثلا وتتبين الأمر وإذا سعيت في قدر الإمكان في الإصلاح يكون أحسن قدر المستطاع. وقد يكون له يعني اجتهادات وإن كانت خاطئة، لكن قد تكون اجتهادات اجتهد فيها من قصد سوءا ونحو ذلك، أنا لا أدري الحقيقة. لكن الاجتهاد في أن تحرص على قدر الإمكان جمع كلمة وإصلاح الأمور الخاصة بينك وبينك، وحتى أيضا بينك وبين صديقك قدر ما تستطيع، بل لعل صديقك يعينك على 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 إعادة الأمور إلى مجاريها قدر الإمكان. وإذا كان الأمر يعني لا تستطيع أن تتوصل فيه شيء وأنت مصر على طلب حقوقك، فمعلوم أن هناك جهات مختصة تستطيع أن تأخذ حقك عن طريقها إن شئت، سواء الجهات المسؤولة في القضاء وغير القضاء، أو في عن طريق بلادك أيضا مدام القضية في السفارة ونحو ذلك. لكنني أنا أنصح أن قدر الإمكان في أي مشكلة حرص الإنسان أن يحل مشكلاته بنفسه، وأن تكون عن طريق الصلح والمصالحة وحسن الظن وحمل اجتهادات الناس على الحق قدر الإمكان، فهو أولى. وإذا ما كان إلا أخذ الحق من غير تنازل فهذا له أبوابه المشرعة والمعروفة في القضاء وغيره. تعريف الزهد مع المثال، وما معنى أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة؟ هل هذا يكون تعريف الزهد؟ نعم، هذا تفرقة بين الزهد وبين الورع. مثلا اللحم مثلا مباح، فمثلا بدلا أن تأكل لحم كل يوم مثلا تجعل اليوم في الأسبوع أو مثلا أو نحو ذلك، وكذلك أيضا أنواع الأطعمة الأخرى، بدلا من أن تصنف في طعامك نوعين ثلاثة تجعلها نوع أو نوعين أو هكذا، فإذا هذا من الزهد، هذا ليس من الورع، من الزهد، لأنه مباح. وكذلك الألبسة وغيرها. إذا دخل رجل المسجد وأنا أصلي فألقى السلام فكيف أرد عليه وأنا في الصلاة؟ إن أشرت بيدك لا مانع رد السلام غير كلام، وإن رددت بعدما تسلم وتنهي الصلاة ثم ترد عليه فأيضا هذا وارد، لكنه أحيانا قد يمر ويتجاوز يعني. لكن لو أشرت بيدك إجابة للسؤال للسلام أو رد للسلام فلا مانع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.